السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، أرحب بكم في هذا المجلس، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والقبول. نواصل الشرح والتعليق على الكتاب الماتع النافع المختصر، كتاب الأصول من علم الأصول للإمام الفقيه الأصولي المتفنن ابن عثيمين رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وسائر علماء المسلمين. وإن شاء الله عز وجل نتم شرح الكتاب غدا، ولعلنا إذا سمح لنا الإخوة نأخذ درسا غدا بعد العشاء إن شاء الله حتى نختم به الكتاب. فيتفضل القارئ المبارك وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرنا المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: العام. تعريفه: العام لغة الشامل.
نعم، العام في لغة العرب هو الشامل، والعموم هو الشمول. يقال عم المطر الأرض إذا شملها كلها، فالعام في اللغة الشامل. نعم.
قال: واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر.
نعم، اصطلاحا هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، والأحسن أن يقال ويزاد كلمة فيقال هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده دفعة بلا حصر. دفعة بلا حصر اللفظ، لأن العموم يتعلق بالألفاظ، هذا هو الأصل فيه، فهو من عوارض الألفاظ. المستغرق لجميع أفراده، أي أنه يشمل جميع أفراده، وهذا يخرج ما لا يشمل جميع الأفراد بل يشمل بعضه، كالذي يشمل الواحد أو نحوه. دفعة أي مرة واحدة، يشملهم مرة واحدة، وهذا لإخراج المطلق، فإن المطلق لفظ مستغرق لجميع أفراده لكن على سبيل البدل وليس دفعة واحدة. فالعام يا إخوة يشمل جميع أفراده ويدخلون فيه دفعة واحدة، والمطلق يشمل جميع أفراده لكن يدخلون فيه على سبيل البدل. ونمثل لهذا: المسجد مثل العام، لأنه يشمل جميع المصلين دفعة واحدة. المكان في المسجد مثل المطلق، لأنه يصلح بكل من يدخل في المسجد لكن على سبيل البدل، يعني ما يمكن أن يجلس جميع المصلين في مكان واحد، لكن هذا المكان يصلح لزيد وعمر وخالد، فهو يصلح للجميع لكن على سبيل البدلية. بلا حصر، هذا يخرج ما يتناول عددا كبيرا ولكنه محصور، مثل الأعداد، عندما نقول مليون مليون مليون، هذا عدد كبير ولكنه ليس عاما لأنه محصور في هذا العدد، ما يقبل زيادة واحد، ما يقبل زيادة واحد. فالعام يشمل جميع الأفراد بدون حصر. عندما نقول جاء الرجال، إذا جاء 1000 شملهم هذا الكلام. طيب إذا زاد عليهم 1 شمله هذا الكلام، بخلاف ما أقول إذا قلنا جاء 1000000، لو جاء 1000000 ثم زاد عليهم 1 ما يدخل في الخبر، ما يدخل في الخبر. هذا معنى العام. نعم.
قال مثل إن الأرواح في النعيم.
نعم، هذا مثال وستأتي أمثلة كثيرة.
قال فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم.
كالعلم يعني كالاسم. عندما نقول زيد فهو علم على شخص بعينه. نعم.
والنكرة في سياق الإثبات كقوله تعالى تحرير رقبة، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول وإنما تتناول واحدا غير معين.
فالشيخ يرى أن المطلق يخرجه من التعريف المستغرق لجميع أفراده، لكن الحقيقة أن المطلق يستغرق جميع أفراده لكن على سبيل البدلية، ولذلك يزاد دفعة حتى نخرج المطلق. نعم.
قال وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع حصر كأسماء العدد 100 و1000 ومحكومة.
نعم.
قال صيغ العموم.
صيغ العموم للعموم ألفاظ تدل عليه، إذا وجدناها فإنا نعرف أن اللفظ عام. نعم.
قال رحمه الله تعالى صيغ العموم سبع، الأولى ما دل على العموم بمادته.
نعم، ما دل على العموم بمادته، أي أن لفظه لفظ جمع ومعناه عام، معناه عام. نعم.
مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة كقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر.
نعم، مثل كل، مثل إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، هذا يعم كل شيء. وجميعا مثل قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا يشمل كل شيء في الأرض. وكافة مثل قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس، فلا يخرج عن ذلك إنسان، لا يخرج عن ذلك إنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. هذا الحديث نص في أن كافة تدل على العموم، لأنه قابل كافة بخاصة، قابل كافة بخاصة. فهذه الألفاظ تدل على العموم بمادتها. نعم.
الثانية أسماء الشر كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه فأينما تولوا فثم وجه الله.
نعم، أسماء الشر هي ما يدل على الشرط ما عدا إن، فإن إن حرف وليست اسما، يعني مثل من، من اسم شرط، من ذاكر ينجح، من ذاكر ينجح، يشمل كل من ذاكر، يشمل كل من ذاكر، كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، فهذا يشمل كل من عمل صالحا فكان مخلصا متابعا. وقول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما هذا اسم شرط فيدل على العموم. نعم.
الثالثة أسماء الاستفهام كقوله تعالى من يأتيكم بماء معين ماذا أجبتم المرسلين فأين تذهبون.
نعم، أسماء الاستفهام هي التي تدل على السؤال، تدل على السؤال، وهي ما عدا الهمزة وهل مما يدل على السؤال، فإن الهمزة حرف ليست اسما، وهل حرف ليس اسما والبقية أسماء مثل من، من الذي جاء، ما ومتى وأين، كقوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين، فاسم الاستفهام يدل على العموم أي لا أحد، وقول الله عز وجل ماذا أجبتم المرسلين هذا عام، وقول الله عز وجل فأين تذهبون، هذه الأسماء تدل على العموم. نعم.
الرابعة الأسماء الموصولة كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ولله ما في السماوات وما في الأرض.
نعم، الأسماء الموصولة هي الأسماء التي تفتقر إلى الصلة، الأسماء التي تفتقر إلى الصلة مثل الذي والتي واللذان ونحو ذلك، فقول الله عز وجل والذي جاء بالصدق، فهذا يشمل كل من جاء بالصدق، فحيثما وجدت اسما موصولا فإنه يقتضي العموم ويدل على العموم. نعم.
القاموس النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري كقوله تعالى وما من إله إلا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما من إله غير الله يأتيكم بضياء.
النكرة يا إخوة هي التي تدل على شائع في الجنس، التي تدل على شائع في الجنس كرجل، رجل هذا شائع في جنس الرجال، فعندما أقول لك أكرم رجلا فهذا يشمل كل رجل من الرجال، فإذا أكرمت واحدا فقد وقع المقصود. النكرة تدل على شائع في الجنس، وهي في دلالتها على العموم على أنحاء. متى تدل النكرة على العموم؟ على أنحاء، الأول أن تكون منفية، أي أن النفي يتسلط على النكرة، كقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، إله هنا نكرة وقد تسلط عليها النفي مباشرة، فيدل ذلك على العموم فيشمل كل إله، لا إله ثم استثني الحق إلا الله سبحانه وتعالى. والثاني أن تكون في سياق النفي، انتبهوا يا إخوة، الأول أن تكون منفية فالنكرة نفسها نفيت، الثاني أن تكون في سياق النفي مثل قول الله عز وجل وما من إله إلا الله، ما هنا نافية لكن النفي لم يتسلط على النكرة لأنه جاء بعد ما ماذا من ثم جاءت النكرة، فهذه تسمى نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي. إذن متى تكون النكرة منفية؟ إذا تسلطت أداة النفي على النكرة نفسها. ومتى نقول النكرة في سياق النفي؟ إذا لم تتسلط أداة النفي على النكرة بل توسط بين النكرة وأداة النفي شيء. وما من إله إلا الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك نفس، نفس نكرة في سياق النفي لأنه لم يتسلط النفي على النكرة نفسها وإنما تسلط على الملك، فهذه تدل على العموم، تدل على العموم. والثالث أن تكون في سياق النهي وطلب الكف، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيء هنا نكرة في سياق النهي فتعم كل شيء، لا يخرج عن ذلك شيء، فلا تشركوا بالله شيئا، لا تشركوا بالله شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا شجرا ولا شيء. فهذه نكرة في سياق النهي فتعم. والرابع أن تكون في سياق الشرط، يعني أن يوجد شرط وتوجد نكرة في السياق، فهذا يدل على العموم كقول الله عز وجل: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. إن تبدوا شيئا، شيء نكرة في سياق الشرط إن، فيعم كل شيء، كل شيء يخفيه الإنسان فإن الله يكون به عليما، وكل شيء يبديه الإنسان فإن الله يكون به عليما. والخامس أن تكون في سياق الاستفهام الإنكاري. الاستفهام كما علمنا يا إخوة هو السؤال، والاستفهام الإنكاري هو الاستفهام الذي لا يقصد منه الاستعلام، لا يقصد منه الاستعلام، وإنما يكون المقصود منه الإنكار، المقصود منه الإنكار، كقول الله عز وجل: من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. هذا استفهام إنكاري، لأنه ليس المقصود أن يجيبوا لأنه لن يستطيعوا الجواب، وإنما هذا للإنكار عليهم، حيث أشركوا بالله عز وجل من لا يملك لهم نفعا ولا ضرا، فهذا استفهام إنكاري. وبهذا تعرف أن النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري تعم، أما في سياق غيره من الاستفهامات فإنها لا تعم. والسادس، وهذا لم يذكره الشيخ، أن تكون في سياق الإثبات للامتنان، ليست منفية وليست في سياق النهي وليست في سياق الشرط وليست في سياق الاستفهام الإنكاري، وإنما هي مثبتة، ولكن الغرض من ذكرها الامتنان. فإذا كانت النكرة مثبتة وكان الغرض من ذكرها الامتنان على العباد فإنها تعم، كقول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأنزلنا من السماء ماء، ماء نكرة في سياق الإثبات، ولكن لماذا قيل هذا؟ لماذا سيقت الآية؟ لماذا ذكرت الآية؟ للامتنان على العباد بهذا. فالنكرة إذا كانت في سياق الامتنان فإنها تعم، فكل ماء نزل من السماء فهو طهور، كل ماء نزل من السماء فهو طهور. هذه الأنحاء الستة إذا وردت فيها النكرة فإنها تقتضي العموم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السادسة المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعا، لقوله تعالى: فاذكروا نعمة الله عليكم فاذكروا آلاء الله.
نعم، المعرف بالإضافة، النكرة إذا أضيفت إلى معرفة فإنها تعم، سواء كانت النكرة مفردة أو كانت مجموعة. الله عز وجل يقول: واذكروا نعمة الله عليكم. نعمة نكرة أضيفت إلى معرفة فتعم، فيصبح معناها: واذكروا كل نعمة عليكم، واذكروا كل نعمة عليكم فاذكروا آلاء الله. آلاء الله آلاء مجموع جمع وأضيف إلى معرفة، فيعم كل آلاء الله سبحانه وتعالى. كذلك قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة، نعمة نكرة، نعمة نكرة وقد أضيفت إلى معرفة فتعم كل نعمة، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السلامات المعرفة بأل الاستغراقية مفردا كامل مجموعا، لقوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وأما المعرفة بأل
نعم الاستغراقية، الاستغراقية علامتها يا إخوة أن يصح أن تبدل بكل، أن يصح أن تبدل بكل. فمثلا لو قال قائل: إذا بلغ الأطفال فاحجبوهم عن النساء، إذا بلغ الأطفال فاحجبوهم عن النساء. الأطفال ال هنا استغراقية، لأن يصح أن تبدل ال بكل وتجعل الجمع مفردا، فتقول: إذا بلغ كل طفل فاحجبوه عن النساء. إذن إذا أردت أن أعرف ال هل هي استغراقية، فإني أجعل مكانها كل وأجعل الجمع مفردا، فإن صح هذا فهي استغراقية، وهي إذا دخلت على النكرة تكسبها التعريف والعموم مفردا كان أو مجموعا، كقوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. طيب نريد أن نعرف ال هنا هل هي استغراقية أو لا، نضع كل. وخلق كل إنسان ضعيفا، يصح أو لا يصح؟ يصح. إذن هي استغراقية فتدل على العموم، أو مجموعا كقول الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. الأطفال هنا إذا أردنا أن نعرف ال هل هي استغراقية نجعل بدلها كل ونحول الجمع إلى مفرد، فنقول: إذا بلغ كل طفل منكم، وهذا يصح. إذن هي استغراقية فتدل على العموم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو المعرف بأل الأهدية فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص. مثال العام قوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ومثال الخاص قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
نعم. العهدية، العهدية يا إخوة هي التي يكون الذي لحقته معهودا للسامع، معروفا للسامع، وهي كما يقول العلماء ثلاثة أنواع. النوع الأول تكون للعهد الذكري، يعني أن السامع يعرف الذي دخلت عليه لأنه ذكر في الكلام، مثلا تقول: قال الشيخ سليمان الرحيلي العام هو الشامل، ثم سكت الشيخ. قال الشيخ سليمان الرحيلي العام هو الشامل ثم سكت الشيخ. الشيخ الأخيرة هنا هل فيها عهدية، ويعهد الشيخ بأنه هو المذكور، فهذا العهد الذكري، لأن المعهود مذكور في أثناء الكلام. والثانية أن تكون للعهد الذهني، بأن يكون الذي لحقته المعلوما في ذهن السامع. يعني مثلا جئتم إلى المسجد قبلي وتأخرت أنا، فيقول أحدكم للآخر: هل سيحضر الشيخ؟ لن يقول له: أي شيخ؟ لأن الشيخ معروف في الذهن، الشيخ معروف في الذهن، فهذا للعهد الذهني. والثالثة هي للعهد الحضوري، بأن يكون الذي لحقته حاضراً. يعني لو أن أحدكم الآن وأنا أتكلم التفت إلى زميله قال: ماذا قال الشيخ؟ ماذا قال الشيخ؟ هنا الشيخ معهود أنه أنا، لأني أنا الحاضر، لا يوجد غيري، فهذا يسمى العهد الحضوري. إذن كيف نعرف أن العهدية؟ إما أن يكون الذي لحقته قد ذكر قبل في الكلام، وإما أن يكون معروفا في ذهن السامع قبل، وإما أن يكون المذكور حاضرا فيتعين أنها له. وألا العهدية قد تدل على العموم وقد تدل على الخصوص بحسب السياق. فإن كان المعهود عاما، يعني إذا كان الذي دخلت عليه عاما، فإنها تدل على العموم، كقول الله عز وجل: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة. فسجد الملائكة، أل هنا عهدية، لأن الملائكة قد ذكروا قبل، والملائكة هنا هم كل الملائكة كما يدل عليه ما قبله: وإذ قال ربك للملائكة، فهذه تدل على العموم. وإن كان المعهود خاصا فإنها تدل على الخاص، كقول الله عز وجل: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول هنا عهدية. طيب من الرسول الذي عصى فرعون؟ هو موسى الذي أرسل إليه، فهذا خاص ما يشمل كل رسول، وإنما يكون بحسب السياق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما المعرف بأن التي بأن الجنس فلا يعم الأفراد، فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء، فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال.
نعم. التي لبيان الجنس هي التي يقصد منها بيان الجنس لا الأفراد، يقصد منها الجنس لا أفراد الجنس، فهذه لا تقتضي العموم، لا تقتضي العموم في الأفراد. كما قال الشيخ: إذا قلت الرجل خير من المرأة، فأل هنا للجنس في الجانبين، فالمقصود أن جنس الرجل خير من جنس المرأة، لكن ما يشمل هذا جميع الرجال أنهم خير من جميع النساء، بل هناك امرأة تكون خيرا من الرجال، مثلا أمنا عائشة رضي الله عنها خير من الرجال الذين بعدها، خير من الرجال الذين بعدها، يعني خير من الرجال بعد الصحابة رضوان الله عليهم. وقد تجد في الناس، تجد امرأة خيرا من رجل، تجد امرأة خيرا من رجل، لكن في الجنس جنس الرجال خير من جنس النساء، جنس الرجال خير من جنس النساء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: العمل بالعام يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تستطيع دلالتها حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك.
نعم، يعني أنه يجب على المؤمن إذا ورد لفظ عام في الكتاب والسنة أن يعمل بعمومه، لكن بعد أن يبحث هل هناك مخصص، فإن لم يجد مخصصا فإنه يعمل بعمومه حتى يثبت خلاف ذلك، حتى يثبت خلاف ذلك. ولذلك يا إخوة، الفقه إنما هو للعلماء الذين يعرفون الأدلة، لا لطالب علم يعرف دليلا أو دليلين. فالعام يحتاج العامل به أن يبحث هل هناك دليل يخصصه، فإن لم يجد دليلا يخصصه فإنه يجب عليه أن يعمل بالعام على عمومه. نعم.
قالوا: إذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. مثال ما لا دليل على تخصيصه آلة الطهارة، فإن سبب نزولها طهارة الرأس من الصامت والحكم عام فيه وفي غيره. ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، فإن سبب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قال: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل، وهو من يشق عليه الصيام في السفر. والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، حيث كان لا يشق عليه ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر.
نعم، هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، بهل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ والمقصود إذا كان اللفظ عاما وقد ورد على سبب خاص، فهل ننظر إلى عموم اللفظ أم ننظر إلى خصوص السبب؟ مثل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ويكون جوابه عاما، فهل ننظر إلى خصوص السؤال أم إلى عموم الجواب؟ مثال ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده، فقال صاحب العبد: يا رسول الله قد استغل غلامي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. فهذه قاعدة عامة، فهل العبرة بخصوص السبب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه القضية من اشترى شيئا ثم وجد به عيبا بعد أن انتفع به، أم تكون عامة على عموم الكلام، أو تكون هناك واقعة خاصة ونزل لفظ عام بسببها؟ وسيأتي مثال لها. والعلماء يقولون العام الوارد على سبب له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقترن بما يدل على العموم، أن يقترن بما يدل على العموم، فهذا يعم بإجماع العلماء، مثل قول الله عز وجل: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. سبب نزولها المخزومية التي سرقت، فنزلت الآية. طيب أين القرينة التي تدل على العموم يا إخوة؟ أن السبب امرأة، والآية ذكر فيها السارق والسارقة، فدل ذلك على العموم، فدل ذلك على العموم. وفي رواية أخرى أن سبب نزول الآية أن رجلا سرق، أن رجلا سرق، فتكون كذلك هناك قرينة دالة على التعميم، وهي أن الله ذكر السارقة مع السارق. الحالة الثانية أن يقترن باللفظ أو بالنص ما يدل على التخصيص فيخص إجماعا. إذا اقترن باللفظ العام ما يدل على التخصيص فإنه يختص إجماعا، فقول الله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين، فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لوجود القرينة. الحالة الثالثة أن لا يقترن بما يدل على التعميم ولا التخصيص، فهذه اختلف فيها العلماء، والجمهور من الأصوليين والمفسرين والفقهاء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومما يدل لذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة، يعني أصاب من امرأة لا تحل له قبلة قبلها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالسبب خاص وهو هذا الرجل، والآية عامة، فهنا يقول جمهور العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لماذا؟ لأن الرجل قال يا رسول الله ألي هذا، لما نزلت الآية ألي هذا يعني لي خاصة، فقال صلى الله عليه وسلم بل لجميع أمتي، بل لجميع أمتي، فدل ذلك على أن العبرة بعموم اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الآية عامة لجميع أمته، ولأن هذا هو عمل السلف، فإن نجد الصحابة رضوان الله عليهم يعتبرون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالذي عليه الجمهور وهو الصواب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم.
قال رحمه الله تعالى الخاص، تعريفه الخاص لغة ضد العام،
الخاص لغة ضد العام. الخاص في اللغة الفرد، الفرد، والتخصيص هو الإفراد. طيب كقاعدة عامة لطلاب العلم، نجد في كتب اللغة أنهم أحيانا في التعريفات يقولون مثلا المضرة ضد المنفعة، المضرة ضد المنفعة، أو المفسدة ضد المصلحة، فحتى تعرف معناها ترجع إلى ضدها وتقلده. هنا الشيخ يقول الخاص لغة ضد العام. طيب سبق أن قلنا إن العام هو الشامل، إذن الخاص هو الذي لا يشمل، الخاص هو الذي لا يشمل. نعم.
قال رحمه الله واصطلاحا اللفظ الدال على مخصوص بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد.
نعم، الخاص في الاصطلاح اللفظ الدال على محصور. محصور يعني لا يقبل الزيادة. ما هو المحصور؟ هو الذي لا يقبل الزيادة. انتبهوا، محصور لا يعني واحدا، وإنما هو الذي لا يقبل الزيادة. فإذا كان لا يقبل الزيادة فإنه يكون محصورا. قال الشخص، قال الشيخ: بشخص. بشخص يعني بواحد، بشخص يعني بواحد. أو عدد، أي المحصور في عدد. فالخاص قد يكون كثيرا ولكنه محصور، مثل ما قلنا المليون خاص ليس عاما لأنه محصور في المليون لا يقبل الزيادة. الألف خاص لأنه محصور في الألف. إذا قلت جاء ألف رجل، لو جاء واحد بعد هذا ما يدخل في كلامي، ما يدخل في كلامي. قال: كأسماء الأعلام، زيد بن محمد، هذا محصور في زيد بن محمد. والإشارة، الإشارة سواء كانت اسما أو فعلا، اسما أو فعلا. فإنها خاصة. إذا قلت لك أكرم هؤلاء الرجال، أكرم هؤلاء الرجال، هذا اسم إشارة فيختص بالرجال الموجودين. لو أعطيتك مبلغا من المال وقلت أكرم هؤلاء الطلاب، فإن الإكرام يكون خاصا بالطلاب المشار إليهم. وبالفعل لو قلت لك أكرم الرجال، أكرم الرجال، اللفظ عام ولكن أنا أشرت إلى رجال مخصوصين، فهذا خاص لأنهم لا يقبلون الزيادة. والعدد كما قلنا العدد محصور لأنه لا يقبل الزيادة. نعم.
قال: فخرج بقولنا على محصور
نعم. نعم كما تقدم. نعم.
والتخصيص لغة ضد التعميم.
نعم، التخصيص في اللغة ضد التعميم، وهو جعل الشيء خاصا بعد أن كان عاما، جعل الشيء خاصا بعد أن كان عاما. وأصل التخصيص في اللغة الإفراد، أصل التخصيص في اللغة الإفراد. نعم.
قال: واصطلاح الإفراد بعد الإفراد العام.
نعم، التخصيص في اصطلاح العلماء هو قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده. ولذلك قال الشيخ: إخراج بعض أفراد العام، يعني منه، إخراج بعض أفراد العام منه. فلو قلت مثلا أكرم الرجال فهذا تعميم يشمل كل الرجال، إلا الطوال، إلا الطوال. لما قلت إلا الطوال أخرجت الطوال من العام، فهذا تخصيص، فهذا تخصيص.
قال: المخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص وهو الشارع، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص.
نعم، المخصص إما أنه فاعل التخصيص وهو في بالنسبة للأصول هو الشارع، ويطلق أيضا على دليل التخصيص. تقول: ما الذي خصص هذه الآية؟ فتقول: قول الله عز وجل كذا، المخصص هو قول الله كذا. نعم.
قال: ودليل التخصيص نوعان، متصل ومنفصل. والمنفصل ما لا يستقل بنفسه والمنفصل ما يستقل بنفسه.
دليل التخصيص عند جمهور الأصوليين عند المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة قد يكون متصلا يعني في سياق العام، وقد يكون منفصلا فيأتي العام ثم يأتي بعده بزمن الخاص. نعم.
قال: فمن المخصص المتصل أولا الاستثناء، وهو لغة من الثاني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الخلف.
نعم، الاستثناء مصدر من الثني، والثني في اللغة من معانيه رد بعض الشيء على بعض. تقول: ثنيت العمامة، ثنيت العمامة، إذا رددت طرفها على الطرف الآخر، إذا رددت طرفها على الطرف الآخر. أيضا من معانيه الصرف، تقول: ثنيته عن السفر، أي صرفته عن السفر، صرفته عن السفر. هذا معنى الاستثناء في اللغة. نعم.
قال: واصطلاحا إخراج بعض إخراج العام بإلا أو إحدى أخواتها.
نعم، الاستثناء في الاصطلاح هو إخراج بعض أفراد العام، لأن اتفقنا على أن هذا هو التخصيص بلفظ مخصوص معلوم، وهو إلا أو إحدى أخواتها. الأصل في الاستثناء هي إلا، فالاستثناء هو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. وكما قلنا إلا هي الأصل في أدوات الاستثناء، ثم لها أخوات مثل غير وسوى ونحو ذلك. نعم.
لقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها التخصيص بالشرط وغيره.
نعم، مثل الشيخ بقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، إن جنس الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأخرج الله عز وجل من الخسران من اتصف بهذه الصفات، من اتصف بهذه الصفات. فهذا إخراج لبعض أفراد العام بإلا. وقول الشيخ: فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها التخصيص بغير الاستثناء من المخصصات التي ستأتي إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: شروط الاستثناء. يشترط لصحة الاستثناء شروط، منها الأول اتصاله بالمستثنى منه حقيقة وحكمة.
حتى يصح الاستثناء لا بد له من شروط. الشرط الأول اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. يشترط في الاستثناء حتى يكون عاملا أن يكون متصلا بالمستثنى منه اتصالا عاديا، أي بحسب ما جرت به العادة، فيكون حقيقيا ويكون عرفيا أو حكميا. متى يكون حقيقيا؟ إذا لم يفصل فاصل. قال: والله تتغدى عندنا إن شاء الله، والله تتغدى عندنا إلا إذا كنت مدعوا عند غيرنا، والله تتغدى عندنا إلا إذا كنت مدعوا عند غيرنا. فهنا أقسم، إذا كان هذا القسم من باب العقد فإنه منعقد، فلو لم يتغدى عنده فإنه يلزمه كفارة يمين، لكن لما قال والله تتغدى عندنا إلا إذا كنت مدعوًا عند غيرنا أو معزومًا عند غيرنا، فإنه إذا كان مدعوًا عند غيره لا يحنث إذا لم يتغدى عنده، لأن الاستثناء هنا متصل حقيقةً أو حكمًا بأن يفصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل، لكنه ليس طويلاً، لكنه ليس طويلاً. مثلاً قال: والله لأسافرن غداً، فعطس فقال الحمد لله، فقال له سامع يرحمك الله، فقال له يهديكم الله ويصلح بالكم، ثم قال إن شاء الله. قال: والله لأسافرن غدا، ثم عطس فانفصل الكلام، فقال الحمد لله انفصل الكلام، وقال له السامع يرحمك الله فرد عليه يهديكم الله ويصلح بالكم، انفصل الكلام، ثم قال إن شاء الله، أو قال إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. فإن هذا الاستثناء صحيح، فلو لم يسافر غدا فإنه لا يحنث، لأنه إذا لم يسافر فإن علمنا يقينا أن الله لم يشأ أن يسافر. والشيخ فسر هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل، والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه باستعانة المقاصد.
يعني أن يكون الفاصل غالبا على الإنسان. وعلى هذا لو كان الفاصل اليسير مما يمكن دفعه فإن الاستثناء لا ينفع، يعني قال: والله لأسافرن غدا، ثم سكت 5 دقائق، ثم قال: إلا أن يشاء الله. على هذا القول الذي ذكره الشيخ لو لم يسافر غدا يحنث وعليه كفارة، لكن الراجح أنه إذا كان الفاصل يسيرا سواء كان غالبا أو غير غالب فإن الاستثناء صحيح، فإن الاستثناء صحيح وينفع صاحبه. نعم.
قال مثلاً: يقول عبيدي أحرار، فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو سكوت لم يصح الاستثناء. مثلاً يقول عبيدي أحرار ثم يسكت أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيداً، فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع.
نعم، لو قال عبيدي أحرار ثم سكت لمدة 2 دقيقة 3 دقائق 5 دقائق سكوتاً اختيارياً ثم قال إلا سعيداً، على القول الذي اختاره الشيخ لا ينفعه الاستثناء ويُعتق جميع العبيد بما فيهم سعيد، لكن الراجح أنه ينفعه الاستثناء ما دام أن الفاصل يسير. نعم.
وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحداً، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعبد شركه ولا يصلى خلاه. فقال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا الإذكر فإنه لغيرهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذكر. وقال هذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه.
إذن الشيخ لم يختر القول الأول، وإنما ذكر القول الأول ذكرا، وهو قول أكثر العلماء. وأما الشيخ اختار ما قلنا إنه الراجح، اختار ما قلنا إنه الراجح، ويدل له حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكه ولا يقتلى خلاه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عام. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فدل ذلك على أن الاستثناء إذا فصله عن المستثنى منه فاصل يسير فإنه ينفع ولو كان بالاختيار، ولو كان بالاختيار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. فلو قال له علي 10 دراهم إلا 6 لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها. وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء، وإن كان المستثنى أكثر من النصف فلا يلزمه في المثال المذكور إلا 4. أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين، فلو قال له علي 10 إلا 10 لزمته العشرة كلها.
نعم نعم يا إخوة، يشترط لصحة الاستثناء أن لا يكون مستغرقا للمستثنى منه بالكلية، فإن الاستثناء المستغرق باطل باتفاق العلماء، وفي لبعض الحنفية تفصيلات لا يلتفت إليها. يعني لا يصح أن تقول لزيد علي 100 ريال إلا 100 ريال، لزيد علي 100 ريال إلا 100 ريال، ما يصح، لأن هذا عبث يبطل فائدة الكلام. ولو أن رجلا متزوجا بأربع قال نسائي طوالق إلا 4، نسائي طوالق إلا 4، فإن هذا الاستثناء لا يصح، يطلق النساء جميعا 4، لأن هذا عبث وهذا الاستثناء غير صحيح. واتفق العلماء على جواز استثناء الأقل، فيجوز أن يقول له علي 100 ريال إلا 10، له علي 100 ريال إلا 10، يجوز هذا باتفاق العلماء وينفع. واختلف العلماء في جواز استثناء الأكثر، كأن يقول له علي 100 ريال إلا 70 ريالا، إلا 70 ريالا، فالمخرج أكثر من الباقي، المخرج أكثر من الباقي. فذهب الحنابلة إلى عدم جواز ذلك، لأنه تطويل بلا فائدة. يقول لو كان يريد هذا يقول له علي 30، لماذا يقول له علي 100 إلا 70؟ وذهب الجمهور إلى جواز ذلك، واستدلوا بوقوعه في القرآن، فإن الله حكى عن إبليس أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قالوا فاستثنى في الآية الأولى العباد المخلصين من بني آدم، وفي الثانية الغاوين من العباد، فهنا لابد أنه استثنى الأكثر من الأقل في إحدى الآيتين، وهذا واقع في القرآن. ثم اختلف العلماء في استثناء النصف، كأن يقول له علي 100 ريال إلا 50 ريالا، فذهب الحنابلة في قول إلى أنه لا يجوز ولا يصح ولا ينفع ويبطل الاستثناء، وذهب الجمهور إلى جواز ذلك. وهذا هو الراجح. فالراجح يا إخوة أن الاستثناء صحيح وينفع إلا إذا كان استثناء للكل، إلا إذا كان استثناء للكل. لماذا؟ لأن الأصل إعمال كلام الناس، الأصل إعمال كلام الناس، فنعمل الاستثناء ما أمكن، ولا دليل على إبطال الاستثناء إلا إذا كان مستغرقا، فإذا كان مستغرقا فإن نقطة. فإذا قال عبيدي أحرار إلا أربعة، وهو أصلا ما عنده إلا أربعة عبيد، فإن نبطل الاستثناء ونعتق جميع العبيد. أما إذا قال عبيدي أحرار إلا ثلاثة فإنه يعتق واحد على الراجح، وإذا قال عبيدي أحرار إلا اثنين فإنه يعتق اثنان على المثال، أن نقول عنده أربعة يعتق اثنان ويبقى اثنان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما إن كان من صفة فيصح، وإن خرج الكل أو الأكثر. مثاله قوله تعالى لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصر، ولو قلت أعط من في البيت إثلة أغنياء فتبين أن جميع من في البيت أغنياء، صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا.
نعم، يعني يقول الشيخ إن الخلاف في جواز استثناء النصف وجواز استثناء الأكثر إذا كان الاستثناء من عدد، أما إذا كان الاستثناء من صفة فإنه يجوز، بل حتى لو كان مستغرقا، لو حتى لو كان مستغرقا، فلو قال أكرم الفقراء في البيت فتبين أن أهل البيت كلهم أغنياء فإنه لا يكرم أحدا، فإنه لا يكرم أحدا. أو لو قال أكرم الطلاب إلا من لا يحفظ جزء النبأ، فتبين أنهم جميعا لا يحفظون الجزء الأخير من القرآن فإنه لا يكرم أحدا منهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثانيا من المخصص المتصل الشرط، وهو لغتين علامة.
نعم، بعد أن فرغ من الكلام عن الاستثناء انتقل الشيخ إلى الكلام عن الشرط وهو مخصص متصل. والشرط، الشرط بفتح الراء هو العلامة، والشرط بإسكان الراء هو إلزام الشيء والتزامه. نعم.
قالوا المراد به هنا تعليق شيء بشيء مجيبا أو عدما بين الشرطية أو إحدى أخواتها.
نعم، أي أن المراد بالشرط الذي يخصص به العام هو شرط التعليق، وهو شرط اللغوي بربط حصول شيء بحصول شيء آخر بأدوات الشرط، بأدوات الشرط، مثل أن يقول الرجل لامرأته: إن دخلت البيت فأنت طالق، إن دخلت البيت فأنت طالق، فربط طلاقها بدخولها البيت بأداة الشرط. نعم.
قالوا: الشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر.
نعم، الشرط عند جمهور العلماء مخصص سواء تقدم أو تأخر، ومعنى أنه مخصص أنه يقلل الشيوع، فإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق، فهذا شائع في كل شيء طالق، فإذا قال: إن دخلت البيت، ف فإنه قلل شيوع الطلاق، قلل شيوع الطلاق، فلا تطلق إلا إذا دخلت البيت. إذا قال لا أنت طالق ما الحكم؟ طلقت، سواء دخلت البيت ولا في أي مكان طلقت. طيب قال أنت طالق إن دخلت البيت، فإنها لا تطلق إلا إذا دخلت البيت. هذا معنى التخصيص، تقليل الشيوع. نعم.
قال بسبب المتقدم قوله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ومثال المتأخر قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا.
نعم، يعني أن الشرط يقلل الشيوع سواء تقدم فكان في أول الكلام أو تأخر فكان في آخر الكلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثالث الصفة.
نعم، المخصص المتصل الثالث الصفة، والصفة في اللغة التحلية، الصفة في اللغة التحلية، يقال وصفه بكذا أي حلاه ونعته، أي حلاه ونعته. نعم.
قال وهي ما أشعر بمعنى يخص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حابة.
نعم، هي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت، يعني من صفة أو بدل أو حال. مثال النعت،
مثال النعت قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات.
من فتياتكم، فتياتكم لفظ عام يشمل جميع الفتيات، ثم نعت بالمؤمنات، فهذا يقلل الشيوع، يقلل الشيوع، فلا ينطبق إلا على الموصوفات بالإيمان. نعم.
ومثال البدل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
مثال البدل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، لو كانت الآية هكذا لوجب على جميع الناس حج البيت سواء كانوا مستطيعين أو غير مستطيعين، لكن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع إليه سبيلا بدل من الناس، بدل من الناس، فهذا قلل الشيوع، فلم يجب الحج على كل الناس وإنما على المستطيع من الناس. نعم.
ومثال الحال قوله تعالى وإن يغض المؤمن المتعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها.
نعم، ومن يقتل مؤمنا، هذه نكرة في سياق الشرط، وقلنا إن النكرة في سياق الشرط تعم، ومن يقتل مؤمنا، لو كانت الآية هكذا بإطلاق لشملت كل من يقتل مؤمنا سواء قتله عمدا أو قتله خطأ، لكن الله قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا أي حال وقت حال كونه متعمدا، فهذا قلل الشيوع فخصص الآية، فخصص الآية. نعم.
قال رحمه الله تعالى المخصص المنفصل، المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه وهو ثلاثة أشياء الحس والعقل والشرع. مثال التخصيص بالحس قوله تعالى عن الإعاد تدمر كل شيء بأمر ربها، فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض.
نعم، المخصص المنفصل هو المستقل عن النص العام، المستقل عن النص العام، وهو ثلاثة أشياء الحس، الحس أي المحسوس بالحواس، مثل قول الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، فإن المحسوس يدل على أنها لم تدمر كل شيء، لم تدمر الجبال ولم تدمر البيوت المنحوتة في الجبال، فهذا تخصيص. وكذلك مثلا قول الله عز وجل يجبى إليه ثمرات كل شيء، فإنه بالحس يدرك أنه ليس كل الثمرات التي في الأرض تجبى إلى البلد الحرام، تجبى إلى البلد الحرام، فهذا تخصيص بالحس. نعم.
ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة،
وهذا ظاهر جدا. نعم.
ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص.
بمعنى يا إخوة أن العلماء أجمعوا على أن الحس يخرج بعض أفراد العام، وعلى أن العقل يخرج بعض أفراد العام، لكن اختلفوا في ما تسمية ذلك، فالجمهور يقولون إنه تخصيص، وبعض العلماء يقولون إن هذا يدل على أن العام أصلاً أريد به الخصوص، لأنه لم يدخل في العام أصلاً، لم يدخل في العام أصلاً، يعني تدمر كل شيء، فإنها لم تدمر كل شيء أصلاً ثم خرج بعض أفراد العام، فيقولون هو من باب العام الذي أريد به الخصوص، والمسألة اصطلاحية لا أثر لها، سواء قلنا إنه تخصيص أو قلنا إنه من باب العام الذي أريد به الخصوص. نعم.
قال وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالاجماع والقياس.
نعم. وهذا المهم في المخصصات المنفصلة، التخصيص بالشرع. قال فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. فالصور تسع صور: تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، تخصيص الكتاب بخبر الآحاد، تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة، تخصيص السنة المتواترة بخبر الآحاد، تخصيص خبر الآحاد بخبر الآحاد، تخصيص خبر الآحاد بالسنة المتواترة، تخصيص السنة المتواترة بالكتاب، تخصيص خبر الآحاد بالكتاب. هذه الصور التسعة بالنسبة لتخصيص الكتاب بالكتاب أو بالسنة أو العكس، هي تسع صور. نعم.
قال مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
نعم. هذا يا إخوة عام، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فاللفظ عام يشمل كل المطلقات. ثم نعم
خص بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
فخرجت المطلقة التي عقد عليها ولم يدخل بها، فإنها إذا طلقت لا عدة عليها. لو أن رجلاً عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها فإنه لا عدة عليها، فخرجت من عموم الآية السابقة. وتخصيص عموم القرآن بالقرآن جائز وواقع كثيراً. نعم.
قال ومثال تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ونحوها، خص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر.
تخصيص الكتاب بالسنة جائز وواقع كثيرا، جائز وواقع كثيرا، حتى لو كانت السنة أحادا. ومن الأمثلة ما ذكره الشيخ في آيات المواريث قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم خص بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فالولد المسلم لا يرث أباه الكافر، والولد الكافر لا يرث أباه المسلم، فخص هذا من قول الله عز وجل: للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، لعلنا نقف هنا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، أرحب بكم في هذا المجلس، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والقبول. نواصل الشرح والتعليق على الكتاب الماتع النافع المختصر، كتاب الأصول من علم الأصول للإمام الفقيه الأصولي المتفنن ابن عثيمين رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وسائر علماء المسلمين. وإن شاء الله عز وجل نتم شرح الكتاب غدا، ولعلنا إذا سمح لنا الإخوة نأخذ درسا غدا بعد العشاء إن شاء الله حتى نختم به الكتاب. فيتفضل القارئ المبارك وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرنا المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: العام. تعريفه: العام لغة الشامل.
نعم، العام في لغة العرب هو الشامل، والعموم هو الشمول. يقال: عم المطر الأرض إذا شملها كلها. فالعام في اللغة الشامل. نعم.
قال: واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر.
نعم، اصطلاحا هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، والأحسن أن يقال ويزاد كلمة فيقال: هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده دفعة بلا حصر. دفعة بلا حصر اللفظ، لأن العموم يتعلق بالألفاظ، هذا هو الأصل فيه، فهو من عوارض الألفاظ. المستغرق لجميع أفراده، أي أنه يشمل جميع أفراده، وهذا يخرج ما لا يشمل جميع الأفراد بل يشمل بعضه، كالذي يشمل الواحد أو نحوه. دفعة أي مرة واحدة، يشملهم مرة واحدة، وهذا لإخراج المطلق، فإن المطلق لفظ مستغرق لجميع أفراده لكن على سبيل البدل وليس دفعة واحدة. فالعام يا إخوة يشمل جميع أفراده ويدخلون فيه دفعة واحدة، والمطلق يشمل جميع أفراده لكن يدخلون فيه على سبيل البدل. ونمثل لهذا: المسجد مثل العام، لأنه يشمل جميع المصلين دفعة واحدة. المكان في المسجد مثل المطلق، لأنه يصلح بكل من يدخل في المسجد، لكن على سبيل البدن، يعني ما يمكن أن يجلس جميع المصلين في مكان واحد، لكن هذا المكان يصلح لزيد وعمر وخالد، فهو يصلح للجميع لكن على سبيل البدنية بلا حصر. هذا يخرج ما يتناول عددا كبيرا ولكنه محصور، مثل الأعداد. عندما نقول مليون مليون مليون، هذا عدد كبير ولكنه ليس عاما، لأنه محصور في هذا العدد، ما يقبل زيادة واحد، ما يقبل زيادة واحد. فالعام يشمل جميع الأفراد بدون حصر. عندما نقول جاء الرجال، إذا جاء 1000 شملهم هذا الكلام، طيب إذا زاد عليهم 1 شمله هذا الكلام، بخلاف ما أقول إذا قلنا جاء 1000000، لو جاء 1000000 ثم زاد عليهم 1 ما يدخل في الخبر، ما يدخل في الخبر. هذا معنى العام. نعم.
قال المثل إن المرابة في النعيم.
نعم، هذا مثال وستأتي أمثلة كثيرة.
قال فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم.
كالعلم يعني كالاسم، عندما نقول زيد فهو علم على شخص بعينه. نعم.
والنكرة في سياق الإثبات كقوله تعالى تحرير رقبة، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول وإنما تتناول واحدا غير معين.
فالشيخ يرى أن المطلق يخرجه من التعريف المستغرق لجميع أفراده، لكن الحقيقة أن المطلق يستغرق جميع أفراده لكن على سبيل البدلية، ولذلك يزاد دفعة حتى نخرج المطلق. نعم.
قال وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع حصر كأسماء العدد 100 و1000 ومحكومة.
نعم.
قال صيغ العموم.
صيغ العموم للعموم ألفاظ تدل عليه، إذا وجدناها فإنا نعرف أن اللفظ عام. نعم.
قال رحمه الله تعالى صيغ العموم سبع، الأولى ما دل على العموم بمادته.
نعم، ما دل على العموم بمادته، أي أن لفظه لفظ جمع ومعناه عام، معناه عام. نعم.
مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة كقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر.
نعم، مثل كل، مثل إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، هذا يعم كل شيء. وجميعا مثل قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا يشمل كل شيء في الأرض. وكافة مثل قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس، فلا يخرج عن ذلك إنسان، لا يخرج عن ذلك إنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. هذا الحديث نص في أن كافة تدل على العموم، لأنه قابل كافة بخاصة، قابل كافة بخاصة. فهذه الألفاظ تدل على العموم بمادتها. نعم.
الثانية أسماء الشر كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه فأينما تولوا فثم وجه الله.
نعم، أسماء الشر هي ما يدل على الشرط ما عدا إن، فإن إن حرف وليست اسما، يعني مثل من من اسم شرط، من ذاكر ينجح، من ذاكر ينجح، يشمل كل من ذاكر، يشمل كل من ذاكر، كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، فهذا يشمل كل من عمل صالحا فكان مخلصا متابعا. وقول الله عز وجل فأينما تولوا فتم وجه الله، فأينما هذا اسم شرط فيدل على العموم. نعم.
الثالثة أسماء الاستفهام كقوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين ماذا أجبتم المرسلين فأين تذهبون.
نعم، أسماء الاستفهام هي التي تدل على السؤال، تدل على السؤال، وهي ما عدا الهمزة وهل مما يدل على السؤال، فإن الهمزة حرف ليست اسما، وهل حرف ليس اسما، والبقية أسماء مثل من، من الذي جاء، ما، ومتى، وأين، كقوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين، فاسم الاستفهام يدل على العموم أي لا أحد. وقول الله عز وجل ماذا أجبتم المرسلين هذا عام، وقول الله عز وجل فأين تذهبون، هذه الأسماء تدل على العموم. نعم.
الرابعة الأسماء الموصولة كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ولله ما في السماوات وما في الأرض.
نعم، الأسماء الموصولة هي الأسماء التي تفتقر إلى الصلة، الأسماء التي تفتقر إلى الصلة مثل الذي والتي واللذان ونحو ذلك، فقول الله عز وجل والذي جاء بالصدق، فهذا يشمل كل من جاء بالصدق، فحيثما وجدت اسما موصولا فإنه يقتضي العموم ويدل على العموم. نعم.
الخامسة النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري كقوله تعالى وما من إله إلا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما من إله غير الله يهديكم بضياء.
النكرة يا إخوة هي التي تدل على شائع في الجنس، التي تدل على شائع في الجنس، كرجل، رجل هذا شائع في جنس الرجال، فعندما أقول لك أكرم رجلا فهذا يشمل كل رجل من الرجال، فإذا أكرمت واحدا فقد وقع المقصود. النكرة تدل على شائع في الجنس، وهي في دلالتها على العموم على أنحاء. متى تدل النكرة على العموم؟ على أنحاء، الأول أن تكون منفية، أي أن النفي يتسلط على النكرة، كقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، إله هنا نكرة وقد تسلط عليها النفي مباشرة، فيدل ذلك على العموم فيشمل كل إله، لا إله ثم استثني الحق إلا الله سبحانه وتعالى. والثاني أن تكون في سياق النفي، انتبهوا يا إخوة، الأول أن تكون منفية فالنكرة نفسها نفيت، الثاني أن تكون في سياق النفي مثل قول الله عز وجل وما من إله إلا الله، ما هنا نافية لكن النفي لم يتسلط على النكرة لأنه جاء بعد ما ماذا من ثم جاءت النكرة، فهذه تسمى نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي. إذا متى تكون النكرة منفية؟ إذا تسلطت أداة النفي على النكرة نفسها. ومتى نقول النكرة في سياق النفي؟ إذا لم تتسلط أداة النفي على النكرة، بل توسط بين النكرة وأداة النفي شيء. وما من إله إلا الله، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك نفس، نفس نكرة في سياق النفي، لأنه لم يتسلط النفي على النكرة نفسها، وإنما تسلط على الملك. فهذه تدل على العموم، تدل على العموم. والثالث أن تكون في سياق النهي وطلب الكف، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا هنا نكرة في سياق النهي، فتعم كل شيء، لا يخرج عن ذلك شيء. فلا تشركوا بالله شيئا، لا تشركوا بالله شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا شجرا ولا شيء. فهذه نكرة في سياق النهي فتعم. والرابع أن تكون في سياق الشرط، يعني أن يوجد شرط وتوجد نكرة في السياق، فهذا يدل على العموم، كقول الله عز وجل: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. إن تبدوا شيئا، شيء نكرة في سياق الشرط إن، فيعم كل شيء، كل شيء يخفيه الإنسان فإن الله يكون به عليما، وكل شيء يبديه الإنسان فإن الله يكون به عليما. والخامس أن تكون في سياق الاستفهام الإنكاري. الاستفهام كما علمنا يا إخوة هو السؤال، والاستفهام الإنكاري هو الاستفهام الذي لا يقصد منه الاستعلام، لا يقصد منه الاستعلام، وإنما يكون المقصود منه الإنكار، المقصود منه الإنكار، كقول الله عز وجل: من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. هذا استفهام إنكاري، لأنه ليس المقصود أن يجيبوا لأنهم لم يستطيعوا الجواب، وإنما هذا للإنكار عليهم، حيث أشركوا بالله عز وجل من لا يملك لهم نفعا ولا ضرا. فهذا استفهام إنكاري. وبهذا تعرف أن النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري تعم، أما في سياق غيره من الاستفهامات فإنها لا تعم. والسادس، وهذا لم يذكره الشيخ، أن تكون في سياق الإثبات للامتنان، ليست منفية وليست في سياق النهي وليست في سياق الشرط وليست في سياق الاستفهام الإنكاري، وإنما هي مثبتة، ولكن الغرض من ذكرها الامتنان. فإذا كانت النكرة مثبتة وكان الغرض من ذكرها الامتنان على العباد فإنها تعم، كقول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأنزلنا من السماء ماء، ماء نكرة في سياق الإثبات. ولكن لماذا قيل هذا؟ لماذا سيقت الآية؟ لماذا ذكرت الآية؟ للامتنان على العباد بهذا. فالنكرة إذا كانت في سياق الامتنان فإنها تعم، فكل ماء نزل من السماء فهو طهور، كل ما نزل من السماء فهو طهور. هذه الأنحاء الستة إذا وردت فيها النكرة فإنها تقتضي العموم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السادسة المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعا، لقوله تعالى: فاذكروا نعمة الله عليكم، فاذكروا آلاء الله.
نعم، المعرف بالإضافة النكرة إذا أضيفت إلى معرفة فإنها تعم، سواء كانت النكرة مفردة أو كانت مجموعة. الله عز وجل يقول: واذكروا نعمة الله عليكم. نعمة نكرة أضيفت إلى معرفة فتعم، فيصبح معناها: واذكروا كل نعمة عليكم، واذكروا كل نعمة عليكم، فاذكروا آلاء الله. آلاء الله آلاء مجموع جمع وأضيف إلى معرفة، فيعم كل آلاء الله سبحانه وتعالى. كذلك قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة، نعمة نكرة، نعمة نكرة وقد أضيفت إلى معرفة فتعم كل نعمة، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السابعة المعرفة بالآلة الاستغراقية مفردا كان مجموعا، لقوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وما المعرفة بالآلة
نعم، الاستغراقية، الاستغراقية علامتها يا إخوة أن يصح أن تبدل بكل، أن يصح أن تبدل بكل، أن يصح أن تبدل بكل. فمثلا لو قال قائل: إذا بلغ الأطفال فاحجبوهم عن النساء، إذا بلغ الأطفال فاحجبوهم عن النساء. الأطفال ال هنا استغراقية، لأن يصح أن تبدل ال بكل وتجعل الجمع مفردا، فتقول: إذا بلغ كل طفل فاحجبوه عن النساء. إذن إذا أردت أن أعرف ال هل هي استغراقية، فإني أجعل مكانها كل وأجعل الجمع مفردا، فإن صح هذا فهي استغراقية، وهي إذا دخلت على النكرة تكسبها التعريف والعموم مفردا كان أو مجموعا، كقوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. طيب، نريد أن نعرف ال هنا هل هي استغراقية أو لا، نضع كل. وخلق كل إنسان ضعيفة، يصح أو لا يصح؟ يصح، إذن هي استغراقية فتدل على العموم. أو مجموعا كقول الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. الأطفال هنا إذا أردنا أن نعرف ال هل هي استغراقية نجعل بدلها كل ونحول الجمع إلى مفرد، فنقول: إذا بلغ كل طفل منكم، وهذا يصح، إذن هي استغراقية فتدل على العموم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو المعرف بآلة الأهلية، فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص. مثال العام قوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ومثال الخاص قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
نعم، العهدية، العهدية يا إخوة هي التي يكون الذي لحقته معهودا للسامع، معروفا للسامع، وهي كما يقول العلماء ثلاثة أنواع. النوع الأول تكون للعهد الذكري، يعني أن السامع يعرف الذي دخلت عليه لأنه ذكر في الكلام، لأنه ذكر في الكلام. مثلا تقول: قال الشيخ سليمان الرحيلي العام هو الشامل، ثم سكت الشيخ. قال الشيخ سليمان الرحيلي العام هو الشامل، ثم سكت الشيخ. الشيخ الأخيرة هنا هل فيها عهدية، ويعهد الشيخ بأنه هو المذكور، هو المذكور، هو المذكور. فهذا العهد الذكري، لأن المعهود مذكور في أثناء الكلام. والثانية أن تكون للعهد الذهني، بأن يكون الذي لحقته المعلوما في ذهن السامع. يعني مثلا جئتم إلى المسجد قبلي وتأخرت أنا، فيقول أحدكم للآخر: هل سيحضر الشيخ؟ لن يقول له: أي شيخ؟ لأن الشيخ معروف في الذهن، الشيخ معروف في الذهن، فهذا للعهد الذهني. والثالثة هي للعهد الحضوري، بأن يكون الذي لحقته حاضراً. يعني لو أن أحدكم الآن وأنا أتكلم التفت إلى زميله قال: ماذا قال الشيخ؟ ماذا قال الشيخ؟ هنا الشيخ معهود أنه أنا، لأني أنا الحاضر، لا يوجد غيري، فهذا يسمى العهد الحضوري. إذن كيف نعرف أن العهدية؟ إما أن يكون الذي لحقته قد ذكر قبل في الكلام، وإما أن يكون معروفا في ذهن السامع قبل، وإما أن يكون المذكور حاضرا فيتعين أنها له. وألا العهدية قد تدل على العموم وقد تدل على الخصوص بحسب السياق. فإن كان المعهود عاما، يعني إذا كان الذي دخلت عليه عاما، فإنها تدل على العموم، كقول الله عز وجل: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة، فسجد الملائكة. أل هنا عهدية، لأن الملائكة قد ذكروا قبل، والملائكة هنا هم كل الملائكة كما يدل عليه ما قبله: وإذ قال ربك للملائكة، فهذه تدل على العموم. وإن كان المعهود خاصا فإنها تدل على الخاص، كقول الله عز وجل: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، الرسول هنا عهدية. طيب من الرسول الذي عصى فرعون؟ هو موسى الذي أرسل إليه، فهذا خاص ما يشمل كل رسول، وإنما يكون بحسب السياق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما المعرف بأن التي بأن الجنس فلا يعم الأفراد، فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء، فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال.
نعم. التي لبيان الجنس هي التي يقصد منها بيان الجنس لا الأفراد، يقصد منها الجنس، لا أفراد الجنس، فهذه لا تقتضي العموم، لا تقتضي العموم في الأفراد. كما قال الشيخ: إذا قلت الرجل خير من المرأة، فأل هنا للجنس في الجانبين، فالمقصود أن جنس الرجل خير من جنس المرأة، لكن ما يشمل هذا جميع الرجال أنهم خير من جميع النساء، بل هناك امرأة تكون خيرا من الرجال، مثلا أمنا عائشة رضي الله عنها خير من الرجال الذين بعدها، خير من الرجال الذين بعدها، يعني خير من الرجال بعد الصحابة رضوان الله عليهم. وقد تجد في الناس، تجد امرأة خيرا من رجل، تجد امرأة خيرا من رجل، لكن في الجنس جنس الرجال خير من جنس النساء، جنس الرجال خير من جنس النساء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: العمل بالعام، يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تستطيع دلالتها حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك.
نعم، يعني أنه يجب على المؤمن إذا ورد لفظ عام في الكتاب والسنة أن يعمل بعمومه، لكن بعد أن يبحث هل هناك مخصص، فإن لم يجد مخصصا فإنه يعمل بعمومه حتى يثبت خلاف ذلك، حتى يثبت خلاف ذلك. ولذلك يا إخوة، الفقه إنما هو للعلماء الذين يعرفون الأدلة، لا لطالب علم يعرف دليلا أو دليلين. فالعام يحتاج العامل به أن يبحث هل هناك دليل يخصصه، فإن لم يجد دليلا يخصصه فإنه يجب عليه أن يعمل بالعام على عمومه. نعم.
قالوا: إذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. مثال ما لا دليل على تخصيصه آية الظهار، فإن سبب نزولها ظهار الرسل من الصامت والحكم عام فيه وفي غيره. ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، فإن السبب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قال: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل، وهو من يشق عليه الصيام في السفر. والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، حيث كان لا يشق عليه ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر.
نعم، هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، بهل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ والمقصود إذا كان اللفظ عاما وقد ورد على سبب خاص، فهل ننظر إلى عموم اللفظ أم ننظر إلى خصوص السبب؟ مثل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ويكون جوابه عاما، فهل ننظر إلى خصوص السؤال أم إلى عموم الجواب؟ مثال ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده، فقال صاحب العبد: يا رسول الله قد استغل غلامي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. فهذه قاعدة عامة، فهل العبرة بخصوص السبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه القضية: من اشترى شيئا ثم وجد به عيبا بعد أن انتفع به، أم تكون عامة على عموم الكلام، أو تكون هناك واقعة خاصة ونزل لفظ عام بسببها، وسيأتي مثال لها. والعلماء يقولون العام الوارد على سبب له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقترن بما يدل على العموم، أن يقترن بما يدل على العموم، فهذا يعم بإجماع العلماء، مثل قول الله عز وجل: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما. سبب نزولها المخزومية التي سرقت، فنزلت الآية. طيب أين القرينة التي تدل على العموم يا إخوة؟ أن السبب امرأة، والآية ذكر فيها السارق والسارقة، فدل ذلك على العموم، فدل ذلك على العموم. وفي رواية أخرى أن سبب نزول الآية أن رجلا سرق، أن رجلا سرق، فتكون كذلك هناك قرينة دالة على التعميم، وهي أن الله ذكر السارقة مع السارق. الحالة الثانية أن يقترن باللفظ أو بالنص ما يدل على التخصيص، فيخص إجماعا. إذا اقترن باللفظ العام ما يدل على التخصيص فإنه يختص إجماعا، فقول الله عز وجل: خالصة لك من دون المؤمنين، فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لوجود القرينة. الحالة الثالثة أن لا يقترن بما يدل على التعميم ولا التخصيص، فهذه اختلف فيها العلماء، والجمهور من الأصوليين والمفسرين والفقهاء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومما يدل لذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، يعني أصاب من امرأة لا تحل له قبلة قبلها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالسبب خاص وهو هذا الرجل، والآية عامة، فهنا يقول جمهور العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لماذا؟ لأن الرجل قال: يا رسول الله ألي هذا، لما نزلت الآية، ألي هذا يعني لي خاصة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل لجميع أمتي، بل لجميع أمتي. فدل ذلك على أن العبرة بعموم اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الآية عامة لجميع أمته، ولأن هذا هو عمل السلف، فإن نجد الصحابة رضوان الله عليهم يعتبرون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالذي عليه الجمهور وهو الصواب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الخاص، تعريفه: الخاص لغة ضد العام،
الخاص لغة ضد العام. الخاص في اللغة الفرد، الفرد والتخصيص هو الإفراد. طيب، كقاعدة عامة لطلاب العلم، نجد في كتب اللغة أنهم أحيانا في التعريفات يقولون مثلا المبرة ضد المنفعة، المبرة ضد المنفعة، أو المفسدة ضد المصلحة، فحتى تعرف معناها ترجع إلى ضدها وتقلده. هنا الشيخ يقول الخاص لغة ضد العام. طيب، سبق أن قلنا إن العام هو الشامل، إذن الخاص هو الذي لا يشمل، الخاص هو الذي لا يشمل. نعم.
قال رحمه الله: والصلاة أن اللفظ الدال على مخصوص بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارات والعدد.
نعم، الخاص في الاصطلاح اللفظ الدال على محصور، محصور يعني لا يقبل الزيادة. ما هو المحصور؟ هو الذي لا يقبل الزيادة. انتبهوا، محصور لا يعني واحدا، وإنما هو الذي لا يقبل الزيادة. فإذا كان لا يقبل الزيادة فإنه يكون محصورا. قال الشخص، قال الشيخ: بشخص، بشخص يعني بواحد، بشخص يعني بواحد، أو عدد أي المحصور في عدد. فالخاص قد يكون كثيرا ولكنه محصور، مثل ما قلنا المليون خاص ليس عاما لأنه محصور في المليون لا يقبل الزيادة، الألف خاص لأنه محصور في الألف. إذا قلت جاء ألف رجل، لو جاء واحد بعد هذا ما يدخل في كلامي، ما يدخل في كلامي. قال: كأسماء الأعلام، زيد بن محمد، هذا محصور في زيد بن محمد. والإشارة، الإشارة سواء كانت اسما أو فعلا، اسما أو فعلا. فإنها خاصة. إذا قلت لك أكرم هؤلاء الرجال، أكرم هؤلاء الرجال، هذا اسم إشارة فيختص بالرجال الموجودين. لو أعطيتك مبلغا من المال وقلت أكرم هؤلاء الطلاب، فإن الإكرام يكون خاصا بالطلاب المشار إليهم. وبالفعل لو قلت لك أكرم الرجال، أكرم الرجال، اللفظ عام ولكن أنا أشرت إلى رجال مخصوصين، فهذا خاص لأنهم لا يقبلون الزيادة. والعدد كما قلنا العدد محصور لأنه لا يقبل الزيادة. نعم.
قال: فخرج بقولنا على مخصور العام.
نعم، كما تقدم. نعم.
والتخصيص لغة ضد التعميم.
نعم، التخصيص في اللغة ضد التعميم، وهو جعل الشيء خاصا بعد أن كان عاما، جعل الشيء خاصا بعد أن كان عاما. وأصل التخصيص في اللغة الإفراد، أصل التخصيص في اللغة الإفراد. نعم.
قال: واصطلاحا إفراد بعض الإفراد العام.
نعم، التخصيص في اصطلاح العلماء هو قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده. ولذلك قال الشيخ: إخراج بعض أفراد العام، يعني منه، إخراج بعض أفراد العام منه. فلو قلت مثلا أكرم الرجال فهذا تعميم يشمل كل الرجال، إلا الطوال، إلا الطوال. لما قلت إلا الطوال أخرجت الطوال من العام، فهذا تخصيص، فهذا تخصيص.
قال المخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص وهو الشاعر، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص.
نعم، المخصص إما أنه فاعل التخصيص وهو في بالنسبة للأصول هو الشارع، ويطلق أيضا على دليل التخصيص. تقول ما الذي خصص هذه الآية؟ فتقول قول الله عز وجل كذا، المخصص هو قول الله كذا. نعم.
قال ودليل التخصيص نوعان، متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما لا يستقل بنفسه.
دليل التخصيص عند جمهور الأصوليين، عند المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة، قد يكون متصلا يعني في سياق العام، وقد يكون منفصلا فيأتي العام ثم يأتي بعده بزمن الخاص. نعم.
قال فمن المخصص المتصل أولا الاستثناء، وهو لغة من الثاني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الخد.
نعم، الاستثناء مصدر من الثني، والثني في اللغة من معانيه رد بعض الشيء على بعض. تقول ثنيت العمامة، ثنيت العمامة، إذا رددت طرفها على الطرف الآخر، إذا رددت طرفها على الطرف الآخر. أيضا من معانيه الصرف، تقول ثنيته عن السفر، أي صرفته عن السفر، صرفته عن السفر. هذا معنى الاستثناء في اللغة. نعم.
قال اصطلاحا إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها.
نعم، الاستثناء في الاصطلاح هو إخراج بعض أفراد العام، لأن اتفقنا على أن هذا هو التخصيص، بلفظ مخصوص معلوم وهو إلا أو إحدى أخواتها. الأصل في الاستثناء هي إلا، فالاستثناء هو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. وكما قلنا إلا هي الأصل في أدوات الاستثناء، ثم لها أخوات مثل غير وسوى ونحو ذلك. نعم.
لقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها التخصيص بالشرط وغيره.
نعم، مثل الشيخ بقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، إن جنس الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأخرج الله عز وجل من الخسران من اتصف بهذه الصفات، من اتصف بهذه الصفات. فهذا إخراج لبعض أفراد العام بإلا. وقول الشيخ فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها التخصيص بغير الاستثناء من المخصصات التي ستأتي إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى شروط الاستثناء، يشترط لصحة الاستثناء شروط، منها الأول اتصاله بالمستثنى منه حقيقة وحكمة.
حتى يصح الاستثناء لا بد له من شروط. الشرط الأول اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. يشترط في الاستثناء حتى يكون عاملا أن يكون متصلا بالمستثنى منه اتصالا عاديا، أي بحسب ما جرت به العادة، فيكون حقيقياً ويكون عرفياً أو حكمياً. متى يكون حقيقياً؟ إذا لم يفصل فاصل. قال والله تتغدى عندنا إن شاء الله، والله تتغدى عندنا إلا إذا كنت مدعوا عند غيرنا، والله تتغدى عندنا إلا إذا كنت مدعوا عند غيرنا. فهنا أقسم، إذا كان هذا القسم من باب العقد فإنه منعقد، فلو لم يتغدى عنده فإنه يلزمه كفارة يمين. لكن لما قال والله تتغدى عندنا إلا إذا كنت مدعوا عند غيرنا أو معزوما عند غيرنا، فإنه إذا كان مدعوا عند غيره لا يحنث إذا لم يتغدى عنده، لأن الاستثناء هنا متصل حقيقة أو حكما بأن يفصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل، لكنه ليس طويلا، لكنه ليس طويلا. مثلا قال والله لأسافرن غدا فعطس، فقال الحمد لله، فقال له سامع يرحمك الله، فقال له يهديكم الله ويصلح بالكم، ثم قال إن شاء الله. قال والله لأسافرن غدا ثم عطس، فانفصل الكلام، فقال الحمد لله، انفصل الكلام، وقال له السامع يرحمك الله فرد عليه يهديكم الله ويصلح بالكم، انفصل الكلام، ثم قال إن شاء الله، أو قال إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. فإن هذا الاستثناء صحيح، فلو لم يسافر غدا فإنه لا يحنث، لأنه إذا لم يسافر فإن علمنا يقينا أن الله لم يشأ أن يسافر. والشيخ فسر هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل، والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه باستعانة المقاصد.
يعني أن 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 يكون الفاصل غالبا على الإنسان. وعلى هذا لو كان الفاصل اليسير مما يمكن دفعه فإن الاستثناء لا ينفع. يعني قال والله لأسافرن غدا ثم سكت 5 دقائق ثم قال إلا أن يشاء الله، على هذا القول الذي ذكره الشيخ لو لم يسافر غدا يحنث وعليه كفارة، لكن الراجح أنه إذا كان الفاصل يسيرا سواء كان غالبا أو غير غالب فإن الاستثناء صحيح، فإن الاستثناء صحيح وينفع صاحبه. نعم.
قال مثلا يقول عبيدي أحرار، فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو سكوت لم يصح الاستثناء، مثل أن يقول عبيدي أحرار ثم يسكت أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيدا فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع.
نعم، لو قال عبيدي أحرار ثم سكت لمدة 2 دقيقتين 3 دقائق 5 دقائق سكوتا اختياريا ثم قال إلا سعيدا، على القول الذي اختاره الشيخ لا ينفعه الاستثناء ويعتق جميع العبيد بما فيهم سعيد، لكن الراجح أنه ينفعه الاستثناء ما دام أن الفاصل يسير. نعم.
وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحداً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعبد شركه ولا يتلى خلاه. فقال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا الإذكر فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذكر. وقال هذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه.
إذن الشيخ لم يختر القول الأول، وإنما ذكر القول الأول ذكرا، وهو قول أكثر العلماء. وأما الشيخ اختار ما قلنا إنه الراجح، اختار ما قلنا إنه الراجح، ويدل له حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعبد شوكه ولا يقتلى خلاه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عام. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فدل ذلك على أن الاستثناء إذا فصله عن المستثنى منه فاصل يسير فإنه ينفع ولو كان بالاختيار، ولو كان بالاختيار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني أن لا يكون المستثنى أكثر من النصف المستثنى منه. فلو قال له علي 10 دراهم إلا 6 لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها. وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء، وإن كان المستثنى أكثر من النصف فلا يلزمه في المثال المذكور إلا 4. أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين، فلو قالت علي 10 إلا 10 لزمته العشرة كلها.
نعم نعم يا إخوة، يشترط لصحة الاستثناء أن لا يكون مستغرقا للمستثنى منه بالكلية، فإن الاستثناء المستغرق باطل باتفاق العلماء. وفي لبعض الحنفية تفصيلات لا يلتفت إليها، يعني لا يصح أن تقول لزيد علي 100 ريال إلا 100 ريال، لزيد علي 100 ريال إلا 100 ريال، ما يصح، لأن هذا عبث يبطل فائدة الكلام. ولو أن رجلا متزوجا بأربع قال نسائي طوالق إلا 4، نسائي طوالق إلا 4، فإن هذا الاستثناء لا يصح، يطلق النساء جميعا 4، لأن هذا عبث وهذا الاستثناء غير صحيح. واتفق العلماء على جواز استثناء الأقل، فيجوز أن يقول له علي 100 ريال إلا 10، له علي 100 ريال إلا 10، يجوز هذا باتفاق العلماء وينفع. واختلف العلماء في جواز استثناء الأكثر، كأن يقول له علي 100 ريال إلا 70 ريالا، إلا 70 ريالا، فالمخرج أكثر من الباقي، المخرج أكثر من الباقي. فذهب الحنابلة إلى عدم جواز ذلك، لأنه تطويل بلا فائدة. يقول لو كان يريد هذا يقول له علي 30، لماذا يقول له علي 100 إلا 70؟ وذهب الجمهور إلى جواز ذلك، واستدلوا بوقوعه في القرآن، فإن الله حكى عن إبليس أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قالوا فاستثنى في الآية الأولى العباد المخلصين من بني آدم، وفي الثانية الغاوين من العباد، فهنا لابد أنه استثنى الأكثر من الأقل في إحدى الآيتين، وهذا واقع في القرآن. ثم اختلف العلماء في استثناء النصف، كأن يقول له عليه 100 ريال إلا 50 ريالا، فذهب الحنابلة في قول إلى أنه لا يجوز ولا يصح ولا ينفع ويبطل الاستثناء، وذهب الجمهور إلى جواز ذلك. وهذا هو الراجح. فالراجح يا إخوة أن الاستثناء صحيح وينفع إلا إذا كان استثناء للكل، إلا إذا كان استثناء للكل. لماذا؟ لأن الأصل إعمال كلام الناس، الأصل إعمال كلام الناس، فنعمل الاستثناء ما أمكن، ولا دليل على إبطال الاستثناء إلا إذا كان مستغرقا، فإذا كان مستغرقا فإن نقطة. فإذا قال عبيدي أحرار إلا 4، وهو أصلا ما عنده إلا 4 عبيد، فإن نبطل الاستثناء ونعتق جميع العبيد. أما إذا قال عبيدي أحرار إلا 3 فإنه يعتق 1 على الراجح، وإذا قال عبيدي أحرار إلا 2 فإنه يعتق 2 على المثال، لأن نقول عنده 4 يعتق 2 ويبقى 2. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهذا الشرط قيمة إذا كان الاستثناء من عدد، أما إن كان من صفة فيصح وإن خرج الكل أو الأكثر. مثاله قوله تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف، ولو قلت أعط من في البيت إلا أغنياء فتبين أن جميع من في البيت أغنياء وصح الاستثناء ولم يعطوا شيئا.
نعم، يعني يقول الشيخ إن الخلاف في جواز استثناء النصف وجواز استثناء الأكثر إذا كان الاستثناء من عدد، أما إذا كان الاستثناء من صفة فإنه يجوز، بل حتى لو كان مستغرقا، فلو قال أكرم الفقراء في البيت فتبين أن أهل البيت كلهم أغنياء فإنه لا يكرم أحدا، فإنه لا يكرم أحدا. أو لو قال أكرم الطلاب إلا من لا يحفظ جزء النبأ فتبين أنهم جميعا لا يحفظون الجزء الأخير من القرآن فإنه لا يكرم أحدا منهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثانيا من المخصص المتصل الشرط وهو لغتين العلامة.
نعم، بعد أن فرغ من الكلام عن الاستثناء انتقل الشيخ إلى الكلام عن الشرط وهو مخصص متصل. والشرط، الشرط بفتح الراء هو العلامة، والشرط بإسكان الراء هو إلزام الشيء والتزامه. نعم.
قالوا المراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بدين الشرطية أو إحدى أخواتها.
نعم، أي أن المراد بالشرط الذي يخصص به العام هو شرط التعليق، وهو شرط اللغوي بربط حصول شيء بحصول شيء آخر بأدوات الشرط، بأدوات الشرط. مثل أن يقول الرجل لامرأته: إن دخلت البيت فأنت طالق، إن دخلت البيت فأنت طالق، فربط طلاقها بدخولها البيت بأداة الشرط. نعم.
قال: الشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر.
نعم، الشرط عند جمهور العلماء مخصص سواء تقدم أو تأخر، ومعنى أنه مخصص أنه يقلل الشيوع. فإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق، فهذا شائع في كل شيء طالق. فإذا قال: إن دخلت البيت، فإنه قلل شيوع الطلاق، قلل شيوع الطلاق، فلا تطلق إلا إذا دخلت البيت. إذا قال: لا، أنت طالق، ما الحكم؟ طلقت سواء دخلت البيت ولا في أي مكان طلقت. طيب قال: أنت طالق إن دخلت البيت، فإنها لا تطلق إلا إذا دخلت البيت. هذا معنى التخصيص، تقليل الشيوع. نعم.
قال: مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومثال المتأخر قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا.
نعم، يعني أن الشرط يقلل الشيوع سواء تقدم فكان في أول الكلام أو تأخر فكان في آخر الكلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثالث الصفة.
نعم، المخصص المتصل الثالث الصفة، والصفة في اللغة التحلية، الصفة في اللغة التحلية، يقال: وصفه بكذا، أي حلاه ونعته، أي حلاه ونعته. نعم.
قال: وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حابل.
نعم، هي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت، يعني من صفة أو بدل أو حال. مثال النعت،
مثال النعت قوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات.
من فتياتكم، فتياتكم لفظ عام يشمل جميع الفتيات، ثم نعت بالمؤمنات، فهذا يقلل الشيوع، يقلل الشيوع، فلا ينطبق إلا على الموصوفات بالإيمان. نعم.
ومثال البدل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
مثال البدل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. لو كانت الآية هكذا لوجب على جميع الناس حج البيت سواء كانوا مستطيعين أو غير مستطيعين، لكن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن استطاع إليه سبيلا بدل من الناس، بدل من الناس، فهذا قلل الشيوع، فلم يجب الحج على كل الناس وإنما على المستطيع من الناس. نعم.
ومثال الحال قوله تعالى: وإن يظهر المؤمن المتعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها.
نعم، ومن يقتل مؤمنا، هذه نكرة في سياق الشرط، وقلنا إن النكرة في سياق الشرط تعم. ومن يقتل مؤمنا، لو كانت الآية هكذا بإطلاق لشملت كل من يقتل مؤمنا سواء قتله عمدا أو قتله خطأ، لكن الله قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أي حال وقت حال كونه متعمدا، فهذا قلل الشيوع فخصص الآية، فخصص الآية. نعم.
قال رحمه الله تعالى المخصص المنفصل. المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه وهو ثلاثة أشياء: الحس والعقل والشرع. مثال التخصيص بالحس قوله تعالى عن الإعادة تدمر كل شيء بأمر ربها، فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض.
نعم، المخصص المنفصل هو المستقل عن النص العام، المستقل عن النص العام، وهو ثلاثة أشياء: الحس، الحس أي المحسوس بالحواس، مثل قول الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، فإن المحسوس يدل على أنها لم تدمر كل شيء، لم تدمر الجبال ولم تدمر البيوت المنحوتة في الجبال، فهذا تخصيص. وكذلك مثلا قول الله عز وجل يجبى إليه ثمرات كل شيء، فإنه بالحس يدرك أنه ليس كل الثمرات التي في الأرض تجبى إلى البلد الحرام، تجبى إلى البلد الحرام، فهذا تخصيص بالحس. نعم.
ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة،
وهذا ظاهر جدا. نعم.
ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص.
بمعنى يا إخوة أن العلماء أجمعوا على أن الحس يخرج بعض أفراد العام، وعلى أن العقل يخرج بعض أفراد العام، لكن اختلفوا في ما تسمية ذلك، فالجمهور يقولون إنه تخصيص، وبعض العلماء يقولون إن هذا يدل على أن العام أصلاً أريد به الخصوص، لأنه لم يدخل في العام أصلاً، لم يدخل في العام أصلاً، يعني تدمر كل شيء، فإنها لم تدمر كل شيء أصلاً، ثم خرج بعض أفراد العام، فيقولون هو من باب العام الذي أريد به الخصوص، والمسألة اصطلاحية لا أثر لها، سواء قلنا إنه تخصيص أو قلنا إنه من باب العام الذي أريد به الخصوص. نعم.
قال وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالاجماع والقياس.
نعم، وهذا المهم في المخصصات المنفصلة، التخصيص بالشرع. قال فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالاجماع والقياس. فالصور تسع صور: تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، تخصيص الكتاب بخبر الآحاد، تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة، تخصيص السنة المتواترة بخبر الآحاد، تخصيص خبر الآحاد بخبر الآحاد، تخصيص خبر الآحاد بالسنة المتواترة، تخصيص السنة المتواترة بالكتاب، تخصيص خبر الآحاد بالكتاب. هذه الصور التسعة بالنسبة لتخصيص الكتاب بالكتاب أو بالسنة أو العكس، هي تسع صور. نعم.
قال مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
نعم، هذا يا إخوة عام، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فاللفظ عام يشمل كل المطلقات. ثم نعم
خص بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
فخرجت المطلقة التي عقد عليها ولم يدخل بها، فإنها إذا طلقت لا عدة عليها. لو أن رجلا عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها فإنه لا عدة عليها، فخرجت من عموم الآية السابقة. وتخصيص عموم القرآن بالقرآن جائز وواقع كثيرا. نعم.
قال ومثال تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ونحوها، خص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
نعم، تخصيص الكتاب بالسنة جائز وواقع كثيرا، جائز وواقع كثيرا، حتى لو كانت السنة آحادا. ومن الأمثلة ما ذكره الشيخ في آيات المواريث قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم خص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فالولد المسلم لا يرث أباه الكافر، والولد الكافر لا يرث أباه المسلم، فخص هذا من قول الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، لعلنا نقف هنا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.